إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس السيرة النبوية العطرة الزكية، ومن منظومة خلاصة الأخبار في شرح المصطفى، في شرح سيرة النبي وفي نظم سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم لعلي فريد الكجنوري، وقد أعان الله تبارك وتعالى فبلغ بنا المقام في شرح هذه المنظومة الجامعة الماتعة النافعة المفيدة في سيرة خير الورى ومبعوث أم القرى صلى الله عليه وآله وسلم، إلى البيت 41 بعد 700، وهو ختام كلام الناظم في ذكر غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، وقد ختمها بقوله: وهكذا أزاح تلك الغمة وهكذا أزاح تلك الغمة عن مسلمين حامي الأمة، عن مسلمين الله حامي الأمة، عن مسلمين الله حامي الأمة. قد بلغت معكم في القسم الثالث، وهو سرد الأدلة وبيان الثابت منها من غير الثابت، بلغ بي المقام إلى الدليل السابع، وهو دليل إسلام نعيم ابن مسعود الغطفاني. وأنا ذكرت من قبل وأذكر، فالذكرى تنفع المؤمنين، أن منهجية شرح السيرة النبوية ملتزم فيها بنظم الكجنوري رحمه الله، من حيث ضبط الأبيات، ومن حيث الشرح التحليلي الدمجي، وثالثا ذكر الأدلة، ورابعا الدروس والفوائد والعظات والعبر. دليل إسلام نعيم بن مسعود الغطفاني، وأنه كاد بالأحزاب كما قال الناظم رحمه الله تعالى: إذا نعيم الأشجع من العداء أتى النبي راجيا دين الهدى، واستأذن النبي في أن يخترع مكيدة أو مكيدة الحرب لتفتيت الجموع، ونجح في التفريق بين الأحزاب. وسيمر بنا هذا كله يعبر عنه في اللغة العربية بالتخذيل، وهو التثبيط. ونجح أيما نجاح رضي الله عنه في تفريق قلوب الأحزاب وأحزابهم معا كما قال الناظم: واختلف الأحزاب من بينهم وانفصمت بينهما عرى التعزم، وانفصمت بينهما بينهم عرى التعزم. نبذة عن نعيم ابن مسعود الغطفاني رضي الله عنه. نعيم بن مسعود هو نعيم ابن مسعود ابن عامر ابن أنيف بن نون ابن ثعلبة، يكنى أو يكنى بأبي سلمة الأشجعي، صحابي مشهور له ذكر في صحيح البخاري. أسلم ليالي الخندق، وهو الذي أوقع الخلف بين الحيين قريظة وغطفان في وقعة الخندق، فخالف بعضهم بعضا. لاحظ هذا السلاح الفتاك في أثناء ذكر الدروس إن شاء الله والعظات والعبر. حتى رحل الأحزاب عن المدينة، وله رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات في خلافة عثمان رضي الله عنه. أسند قصة نعيم وإسلامه في غزوة الأحزاب أو الخندق الواقدي، وتفرد بذكر هذه القصة مسندة، فقد أسندها من وجهين. الوجه الأول قال فيه: حدثنا عبد الله بن عاصم الأشجعي عن أبيه قال: قال نعيم ابن مسعود الحديث، وسيأتي سرده. والإسناد الآخر من طريق الواقدي نفسه قال: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه، وفيه قصة تخذيل نعيم للأحزاب. لا تنسى وكن على ذكر، سيتكرر هذا اللفظ التخذيل. ما هو؟ التثبيط والإيقاع بين الأعداء. السند الأول فيه عبد الله بن عاصم وأبوه، لم أقف على ترجمتيهما. والسند الآخر فيه موسى بن محمد التيمي، وهو منكر الحديث، وينضم إليهما ما هو أضعف وأجرح، وهو الكلام الشديد في محمد بن عمر الواقدي. وإن كان له ذوق في المغازي واختيارات مشهورة في المواليد والوفيات والأصقاع والبقاع والبلدان، لكن هو في ذاته اتهموه. استفاضت قصة إسلام نعيم وقصة كيده بالأحزاب. الإسناد هذا الذي بين أيدينا من طريق الواقدي من وجهين لا ينفعنا كثيرا في التوثيق التاريخي لهذا الحدث، غير أن قصة إسلام نعيم وقصة تخذيله بين الأحزاب قريش وغطفان وبين بني قريظة مشهورة مستفيضة، حتى لا تكاد ترى كتابا مؤلفا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد ذكرها مستشهدا بها. وممن ذكرها من الأئمة على سبيل الاستشهاد ابن إسحاق وابن سعد والطبري والبيهقي وابن عبد البر والسهيلي وابن الأثير وابن سيد الناس وابن القيم وابن كثير وابن حجر وغيرهم. وقد تقدمت الإشارة إلى أن مثل هذه الوقائع المتعلقة بالسير والمغازي لنا فيها موقفان: الموقف الأول ما يتعلق بالتوثيق والتثبيت والتثبت. نذكر ما وقع لنا من إسناد هذا الحدث ونبين درجة هذا الإسناد أو هذه الأسانيد لتلكم الواقعة على ضوء الصناعة الحديثية لدى علماء الحديث. هذا القسم. القسم الثاني ما يتعلق بالشهرة والاستفاضة. قد يستجيز أحدنا أن يقول بما قال الأئمة وبما ذكروه، لكن على سبيل الشهرة وعلى سبيل الاستفاضة في كتبهم وعدم إنكارهم لها. أما القسم الأول فتبقى حقيقة التمحيص والتحقيق لأسانيد ذلك الحدث، لأنه شيء سننسب كلمات وجمل وعبارات فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الميزان والتقييم من هذه الحيثية من الأهمية بمكان لبراءة الذمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من قال علي ما لم أقل. أنت لا تنظر، بعض الناس يقابل حديث رسول الله هذا بإيش؟ بقال العلماء السير والمغازي والتفسير والأنساب، يتجوز فيها. يا شيخ، فيه أحاديث وردت فيها ألفاظ نبوية، فعندما تعزو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لم يقله أو لم يفعله أو لم يقرره أو لم يقر به، فأنت تعزو شيئا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مظنونا في ثبوته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث عني بحديث يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. زيادة على ما رواه مسلم في المقدمة: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. القصة إذن يعلقها الأئمة، شهرتها تحملها إلى أن نقصها كما اشتهرت. ومن الذين ذكروا هذا الحدث ابن إسحاق فقال هكذا معلقا: إن نعيم بن مسعود بن عامر ابن أنيف، أنيف بالنون والياء والفاء، ابن ثعلبة ابن منقذ ابن هلال ابن خلاوة ابن أشجع ابن ريث ابن غطفان أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت. أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. حديث عهد بإسلام، أشرقت شمس الهداية في قلبه، وفقه الله لترجمة هذا الإسلام في واقع عملي وفي ميدان جهاد وهو غزوة الأحزاب. وهذا فيه درس بليغ لأولئك الذين يظل أحدهم 50-100 سنة ما قدم لدينه شيئا، والله عز وجل أعلم بمن اتقى. قال: وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد. يعني رجل واحد، ما أنت بجيش ولا أنت بالعدد، أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة مثلثة الخاء، خذل عنا فإن الحرب خدعة. ولاحظ هذا لأنه قد لا يأتي ولا يمر بنا في الفوائد. أنت رجل واحد، لكن رجل قد يعادل بإخلاص وصدق ومتابعة ونصرة لدينه قد يعادل جيشا بأكمله. ولذلك عندما ترى رجلا مصلحا في قومه، في مجتمعه، في أسرته، في قبيلته، رجل متصدق، رجل ناصح، رجل أمين، رجل شهم، رجل شجاع، كل قبيلته، كل مجتمعه، كل أسرته يعتمدون في قيامهم وقعودهم ودخولهم وخروجهم وصلاحهم وإصلاحهم على هذا الرجل. إذا مات في أسرته وقعت ثلمة، وكليس كشأن أقوام لا يحركون ساكنا ولا يسكنون متحركا، حياته وموته سيان، شتان بين مشرق ومغرب. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين نافعين لخلقك أجمعين. أنت رجل منا وفينا، خذل عنا ما استطعت. هذا التخذيل وهو التثبيط من أي باب؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الحرب خدعة. فخرج نعيم ابن مسعود حتى أتى بني قريظة، وكان لهم نديما في الجاهلية، فقال: يا بني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. يهود قريظة نقضوا العهد فيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيما بينه وبين المسلمين. جاءهم نعيم ليخذل، فقال: يا بني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم، يعني بيني وبينكم تعامل خاص خصوصية. قالوا: صدقت. قالوا لست عندنا بمتهم. إيش تريد؟ فقال لهم: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، أنتم ساكنون المدينة، هؤلاء جاءوا من خارج المدينة، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لحرب محمد وأصحابه، وظاهرتموهم عليه، على رسول الله، على محمد، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فليسوا كأنتم. لاحظ الآن، هذا ضرب من ضروب التخذيل. فإن رأوا نهزة، فرصة، النهزة بالنون والهاء والزاي، النهزة فرصة، إن وجدوا نهزة أصابوها، يعني قريش وغطفان والأحزاب، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم. وخلوا بينكم وبين الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ببلدكم لا طاقة لكم به إن خلا بكم. ترى ذول الأحزاب لن ينفعوكم، وأنتم ستواجهون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وحدكم، فلا تقاتلوا مع القوم، لا تقاتلوا لا مع قريش ولا مع غطفان ولا مع هؤلاء الأحزاب، حتى تأخذوا منهم رهن، رهائن من أشرافهم، يكونوا بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم حتى تناجزوه. فقالوا له: قد أشرت بالرأي. إيش التثبيط؟ إيش التخذيل من نعيم في هذا المقام؟ جاء لبني قريظة قال: ترى أنتم نقضتم العهد مع محمد، لن ينفعكم الأحزاب، إن كانت الغلبة أخذوا الغنيمة ومشوا، وإن كانت الهزيمة ستواجهون محمدا والمسلمين وحدكم. طيب إيش تشير علينا يا نعيم؟ قال: خذوا رهائن. فقالوا: قد أشرت بالرأي، قد أشرت بالرأي. قال: ثم خرج حتى أتى قريشا، فقال لأبي سفيان ابن حرب ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودي. إيش الود؟ خالص المحبة. قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا، وأنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكم نصحا لكم فاكتموا عني. هذا كله ما وقع شيء منه، وقد يكون ضربا من ضروب الكذب أو التعريض، لكنه كله من الخدعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن له فيها فقال الحرب خدعة. فقالوا نفعل. قال تعلم أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا أن قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم نعطيكهم يعني هؤلاء الرهائن من قريش وغطفان فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على ما بقي منهم حتى نستأصلهم. فأرسل إليهم النعم، فإن بعثت إليكم يهود بنو قريظة يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا، لا تدفعوا إليهم رجلا واحدا. ثم خرج حتى أتى غطفان فقال يا معشر غطفان إنكم أصلي وعشيرتي، هو غطفاني وأحب الناس إلي، ولا أراكم تتهمونني. فقالوا صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. قال فاكتموا عني. قالوا نفعل، فما أمرك؟ قال لهم، فقال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم. هكذا نقل ابن هشام هذا الحديث في تخذيل نعيم معلقا ليس مسندا. الدليل الثامن والتاسع، دليل محاصرة الأحزاب للمدينة ودعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يهزم الأحزاب. دام الحصار شهرا، حصار الأحزاب من قريش وغطفان وبني أسد وغيرهم من القبائل العربية والأعراب دام شهرا، جزم بذلك من قتادة وهو أحد المفسرين، فقد روى الطبري في تفسيره قال حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن قتادة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الآية قال يعني الملائكة، قال نزلت هذه الآية، قتادة يقول نزلت هذه الآية يوم الأحزاب وقد حصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا. هنا لو أردت مصادرنا في غزوة الأحزاب، سورة الأحزاب، الصحيحان، كتب السنن والمسانيد والمعاجم والمشيخات والأجزاء الحديثية، وأقوال المفسرين المسندة في تفسير هذه الآيات القرآنية التي نزلت في شأن الأحزاب والتي عرفت الغزوة بها غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. وبه قال ابن القيم رحمه الله دليل دعائه صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا في غزوة الأحزاب للمسلمين، دليل ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا الزبير بن عبد الله قال حدثني ربيح بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، فراويته حديث دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب من هو؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قلنا يوم الخندق، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله، يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر. هذا قاله الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكره أبو سعيد الخدري من مقالة الصحابة لما اشتد بهم الكرب وعظم بهم الخطب بحصاري الأحزاب لهم وللمدينة. قالوا: يا رسول الله، هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. الله عز وجل إيش يقول؟ وبلغت القلوب الحناجر. القلوب بلغت الحناجر، يعني بلغ بالقلوب الخوف والفزع والهلع الشديد. فقال: نعم. قال: نعم، صلى الله عليه وآله وسلم. شوف بيش دعا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا، عوراتنا منها نساؤنا، منها أطفالنا، منها بيوتنا، وآمن روعاتنا، ارفع وادفع خوفنا وجزعنا، وأنزل السكينة والطمأنينة في قلوبنا. قال: فضرب الله عز وجل أعداءه بالريح، فهزمهم الله عز وجل بالريح. سيمر بنا وفيه لطائف. أي ريح؟ هي ريح الصبا، ريح القبول، الريح القادمة من الجهة الشرقية. وسميت الريح ريح الصبا بريح القبول التي سلطها الله على الأحزاب فشتتت شملهم وأطارت خيمهم بالقبول، لأنها مقابل الكعبة. باب الكعبة إلى أي جهة؟ الغربية أم الشرقية أم الشمالية أم الجنوبية؟ لا أحد يجيب، أريحوني من الكلام قليلا. باب الكعبة من أي جهة من جهات الكعبة؟ شمالية، جنوبية، شرقية، غربية؟ ها، ولك التفسير، ولك هذا التفسير. نعم، آخر واحد الجهة الشرقية، ولا الغربية؟ الغربية ولا الشرقية؟ الشرقية. أحسنت يا شيخ، الجهة الشرقية، جهة الحجر الأسود وما بين الحجر الأسود وباب الكعبة الملتزم، موضع من مواضع إجابة الدعاء. طيب، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، سيمر بنا، وأرجئ الكلام إلى الأدب المفرد، وسأشبع الكلام إن شاء الله في ذاك، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الله عز وجل يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فأجاب الله دعاءه يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. سيمر بنا، فيه كلام كثير وجدال شديد بين مصحح ومضعف، والحديث إن شاء الله يكون حسنا لغيره كما سأبين في موضعه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، يوم الأحزاب، ربه يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، فأجاب الله دعاءه يوم الأربعاء بين الصلاتين، صلاتي الظهر وصلاتي العصر. سيأتي مزيد كلام في هذا إن شاء الله. طيب، هذا الإسناد حسن، وهذا الأثر حسن، أخرجه مع الإمام أحمد ابن أبي حاتم، ومن حديث أبي سعيد الخدري أيضا. الدليل العاشر: دليل نصر الله تبارك وتعالى. طبعا هذا الحديث يشرع إذا نزل بأحدنا كرب، يشرع أن يدعو به: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، والحديث بأطول من هذا دائما أنا ألهج بالدعاء به اللهم، وقد ورد بأكمل من هذا وأتم سياقا بلفظ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نقتال من تحتنا مجرب لمن خاف شرا أشرارا لمن نزل به فزع أو كرب أو هلع مجرب إكسير نافع ودعاء بإذن الله تبارك وتعالى مبارك دليل نصر الله تبارك وتعالى للمؤمنين وهو آخر دليل. وأنا قلت لكم أنا ألتزم بذكر إيش؟ بذكر الخلاصة المضمنة ضمن الأبيات المشروحة شرحا تحليليا دمجيا. أستخلص 10 نقاط استخلصتها في خلاصة غزوة الأحزاب هذا الدليل، وأدلل لكل أمر من هذه الأمور، ها هنا 10، هذا آخر دليل وهو الدليل 10 فيما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، دليل نصر الله تبارك وتعالى للمؤمنين ورده جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته للكافرين مخذولين غير منتصرين كما قال الناظم، فهم تنادوا بالقفول يعني الرجوع، قفل أي رجع، فهم تنادوا بالقفول من قبل أن يصبحوا طرا بأعباء الرحل، وهكذا أزاح تلك الغمة عن مسلمين الله حامي الأمة بقوته وقدرته جل جلاله. قال الله تبارك وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. رابعا، دروس وفوائد وعبر من غزوة الأحزاب. أولا، أولى الفوائد ما دلنا الله تبارك وتعالى عليه ولفت أنظارنا إليه بأن نذكر نعمته سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المؤمنين الأولين بالنصر المبين ورد كيد الأحزاب ومن أعانهم من اليهود والمنافقين، كما قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الريح ريح الصبا، والجنود هم ملائكة الله عز وجل، لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الآية 9 من سورة الأحزاب. ونتذكر هذا من أعظم الفوائد ما ذكرنا الله به نعمته سبحانه وتعالى على المؤمنين الأولين بأن كفاهم قتال الأحزاب 3000 في مقابل 10,000 مدججون بالسلاح عندهم بين أيديهم عدد وعدد، ولكن النصر من عند الله، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال جل جلاله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم، الآية التي ذكرت آنفا وهي الآية 25 من سورة الأحزاب. الفائدة الثانية: سبب الغزوة. الآن استحضر معي على الترتيب، أنا ماشي على ترتيب الناظم رحمه الله تعالى. الفائدة الثانية في سبب الغزوة عظة. إيه سبب الغزوة؟ أن يهود بني النضير، شوف، جاءوا من خيبر، من خيبر إلى مكة. ليش؟ لماذا؟ أن يهود بني النضير هم الذين أزوا قريشا وغطفان، أزوا كلمة عربية ولا كلمة أعجمية، كلمة عربية قح في اللغة العربية القح، وهي مذكورة في قول الله تبارك وتعالى: واحد فقط يجيب وبلا تلقين وبلا تلقين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، إلى الكفر، إلى عداوة الإسلام والمسلمين، إلى شتم وسب رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يهود بني النضير هم الذين أزوا قريشا وغطفان وغيرهم من الأحزاب على غزو المدينة وقتال المسلمين لاستئصالهم. طيب إيش بينهم وبين رسول الله؟ إيش بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ عداوة وبغضاء من أعماق قلوبهم. نحن كنا ساكني المدينة، كيف يخرجنا محمد إلى خيبر؟ ولذلك كانوا يتربصون ليترجموا الحقد الكامن في قلوبهم في حرب، لكنهم لا يملكون، استعانوا بكفار قريش وغطفان والقبائل والأعراب لقتال المسلمين على غزو المدينة وقتال المسلمين لاستئصالهم. وهو يؤكد العداوة المتأصلة في قلوب اليهود نحو الإسلام والمسلمين، كما قال تبارك وتعالى في عداوة اليهود وأنهم قد بلغوا في عداوتهم قمة، قال تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود والذين أشركوا، طيب ليش؟ ما هم نصارى؟ ما هم مجوس؟ كان يوجد نصارى ويوجد مجوس، لكن شوف هنا ثنائي أعداء الإسلام والمسلمين. اليهود يتلوهم من؟ الذين أشركوا. أينما وقعت عيناك وسمعت أذناك أقوام أوقعوا أنفسهم في الشرك تجد عداوتهم تقرب من عداوة اليهود. ولذلك تجد من ينتحل الشرك باسم الإسلام يا فلان، ويطوفون ويقبحون يقبعون على القبور وعلى أوليائهم المزعومين، تجد عداوتهم عجيبة، ما في مهاودة، ما في سلم، وقد يهاودون خوفا للسيف والعصا الغليظة، لكن هذا أيضا من باب النفاق، كما ذكرت لكم من قبل في اسم بقية بن الوليد. ماذا قالوا؟ أحاديث بقية يا أبا عبد الله: ليست نقية فكن منها على تقية. هكذا ينتحلون، هذا المبدأ المنحرف الذي هو ترجمة للنفاق. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يبعدنا عن النفاق والمنافقين. نعم، كلهم مشركون. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هذا جانب ثاني له كلام وتعليق آخر، لكن هنا عداوة يهود وهم مشركون، وعداوة مشركين واليهود مشركون، لكن الله عز وجل خص المشركين، يراد بهم في تلك الفترة وذلك الوقت مشركو العرب المتمثلون في كفار قريش، هم، لأن قريشا كانت رأس المشركين في تلك الفترة. كان أشد الناس عداوة اليهود والذين أشركوا، وتبقى هذه العداوة من هاتين الطائفتين إلى يوم القيامة. كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. قال هذا يعني مغتصب، منتزع منا ما هو حق لنا. أمضي حتى لا ينتهي الوقت. طيب، لم يقتصر بغض الفائدة الثالثة، لم يقتصر بغض اليهود للمسلمين على الحرب، بل تعدى ذلك إلى تحريف ما يعرفونه بأن الإسلام هو دين الحق، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو النبي الحق الخاتم وأنه لا نبي بعده. يعرفون نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه المعلومات عنه كما يعرفون أبناءهم كما وصفهم رب العالمين. وذلك ظاهر هنا في حديث غزوة الأحزاب. أين ظهور هذا؟ عندما سألت قريش، الآن خرجوا من خيبر، يهود خيبر خرجوا من خيبر توجهوا إلى مكة يحرضون مشركي مكة لحرب رسول الله والمسلمين بالمدينة صلى الله عليه وآله وسلم. سألهم مشركو قريش قبل أن يستحسنوا فكرة غزو المدينة، سألهم كفار قريش قالوا ليهود خيبر: أفديننا خير أم دين محمد؟ هذا مر بنا الآن، أنا ما أرجع أسرد الدليل، المفترض أن يكون في ذاكرتكم في قلوبكم في حافظتكم. قالت قريش ليهود خيبر: ديننا خير أم دين محمد؟ هم عندهم دين؟ كفار قريش عندهم دين؟ إيش دينهم؟ إيش يقصدون بالدين؟ عبادة اللات والعزى، عبادة 360 و300 صنم. ديننا خير أم دين محمد؟ فقال اليهود ليستغلوا افتراءهم في تحزيب الأحزاب لحرب المسلمين: دينكم خير من دين محمد. عجيب هذا، هذا أعظم. شوف العداوة هذه، ما هو عداوة فقط سلاح وحرب وقتال، بل عداوة تحريف الكلم عن مواضعه وتحريف الحقائق إلى جعلها أكاذيب وافتراءات. فاستحقوا لعنة الله تبارك وتعالى بجدارة، كما قال الله عز وجل في شأنهم في الآيات، من الآية 51 إلى 55 من سورة النساء: أذكروا ببعضها، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، كفار قريش كفار مكة، للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إيش من الذي كشف عوارهم وهتك أستارهم وبين لعنهم؟ الله. قال الله عز وجل: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. اتق الذنوب التي يلعن أصحابها، انتبه، اتق الذنوب التي يلعن صاحبها فإن عواقبها وخيمة ومنها الهزيمة. تبغى نصر؟ ما تريد هزيمة؟ اتق الذنوب الكبار. ومن علامات كونها من الكبار والكبائر أن الله لعن عليها وأن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لعن عليها. ولا تحقرن شيئا لا من المعروف ولا من الذنوب فإن لها من الله طالبا. منها أمور خفيفة عند كثير من النساء، نمص. إيش فيها نمص؟ تجميل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات. ها، في كل عرس وزواج كلما نبت على حافتي الحواجب شعر قالت: ودي اذهب بي إلى المزينة، وتذهب بوجه وتأتي بوجه والرجل ما يتمعر وجهه لله. يا شيخ أنت ما ترى الوجه هذا؟ راح مشعر وجاء متنمص. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات. ابن مسعود راوية هذا الحديث، لما ورى الحديث رواه الدارمي وغيره، لما روى هذا الحديث جاءت امرأة، ولا ندري إيش كيف، جاءت امرأة إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فقالت: زوجتك تتنمص وأنت تعمل لنا واعظ وناصح؟ يعني كأني بها تقول: يا أخي ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت منه فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فبماذا رد عبد الله بن مسعود؟ قال: والله لو كانت تتنمص ما جامعتها، لأنه يأتي امرأة ملعونة في شيء معليش خفي، انتبه وحذر. إذا دعا الرجل امرأته لفراشه فأبت عليه فباتت لعنتها الملائكة حتى تصبح. كثير من حالات الطلاق الأزواج يشتكون زوجاتهم، ها؟ إيش يشتكون؟ يشتكون في إيه؟ مهما في نفقة ولا في بيت ولا سكنة. يقولها الرجاجيل الرجال وهم متوجعون، يقولون يا فضيلة القاضي نشتكي إليك قضاء أنصفنا فيه. إيش القضاء؟ خير إن شاء الله. إيش فيه؟ في تهديد بالقتل، ضرب مبرح؟ قال لا، نساؤنا يمتنعن عن فرشنا. قد يكون في عوامل تعرية يعني مناخية، يدخل الإنسان على ثيابه روائح قذرة. يا أخي ابن عباس يقول والله إني أحب أن أتزين لها كما أحب أن تتزين لي. فلا تدخل بعرقك ومرقك يا أخي، شوي خش اغتسل وتطيب وخذ فرشاة الأسنان ونظف فمك، بعد هذا تشوف انجذاب وبلا عتاب، والله من وراء القصد وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. الفائدة الرابعة، إن كفار قريش لما سمعوا اليهود تثني على دينهم الشركي الجاهلي، مر بنا النص، حزنوا ولسرهم ونشطوا. سرهم، هذا هو النص الذي مضى، سرهم ونشطوا. نشطوا ليش؟ للحرب. وذلك يؤكد على أن أعداء الإسلام والمسلمين تحركهم أرجلهم، تحركهم إبلهم، تحركهم خيلهم، تحركهم يا أبا عبد الله شعائرهم، عقائدهم. الحرب عقدية ترى، والذي يحمل السلاح في الميدان خلاص يبيع نفسه لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يبيع نفسه لله. اللهم انصر مجاهدين ومرابطين على أولئك القوم المشركين الذين يريدون إحياء سنن جاهلية. حتى إن أحدهم أخذ رسالة ماجستير علمية، قال أمنية حلم كيف نبني البقيع، الله لا يحمل لهم راية ولا يحقق لهم غاية. إيش هذه الرسالة المشبوهة المشؤومة؟ يقول كيف نبني البقيع قصور وأبنية وقباب، يعني يرجع مثل الزمن القديم قبل 60-70 سنة. لو نظر أحدكم إلى صورة قديمة للبقيع، أبنية وقباب وأضرحة ومساجد. وهذا هو عين ما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحتضر على فراش الموت. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. الآن نشوف مساجد، سدنا، رهبان، كهنة، عمائم، جبب، خمر، بشوت، قل ما شئت. يسترزقون، يسترزقون، كما قال أحد علماء مصر من الذين أسأل الله أن يسلمنا أجمعين، أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات. مولانا سيدنا قبر حجر، هذا الذي ردنا إلى الفخر، ردنا إلى الذل، ردنا إلى الخوف، والسدنة ما شاء الله بخور وبسط مفروشة. مين؟ قالوا جاء مولانا الشيخ سيدنا، جاء هو ساجدنا. هذا هم رؤوس الضلال، رؤوسا جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو عملوا. والعمل ما هو في الحديث عملوا، أقول العمل قد يكون أبلغ بلسان الحال، ولذلك سيمر بنا مثل لسان الحال أبلغ من المقال. نعم، كفار قريش حركتهم إيش؟ حركتهم العقيدة. إيش دليلك على أن كفار قريش وغطفان، لأن غطفان بعدما خرجوا من قريش راحوا لغطفان أزوهم على غزو المدينة، لكن بالنسبة لقريش كانت القيادة بأيديهم، بدليل ها القيادة للقبائل العربية والأعراب الزاحفين الغازين للمدينة كانت بيد قريش. إيش الدليل؟ أبو عبد الرحمن لضريبة التأخر جواب، لأن أمير هذه الأحزاب كان أبو سفيان. أبو سفيان هو أول من جيش وأول من قاد ها وأول من رفع راية الحرب لغزو المدينة، وهو أول الشاردين. هو أول الشاردين عندما وقع الاختلاف بين قلوبهم قال: يا ناس، لا مقام ولا طعام ولا خيام، ارجعوا. طيب، وإن كانت فاسدة، إيش اللي يحرك المشركين واليهود والنصارى؟ عقائد. وإن كانت فاسدة، ولذلك قال مولانا جل جلاله وسيدنا تبارك وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. درس الخامس: مفاوضة الحارث الغطفاني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الدرس الخامس، مفاوضة الحارث الغطفاني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استغل نقطة ضعف، ولا ضعف، فالمؤمنون كانوا أقوياء بالله، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظرة حكيمة. لاحظ معي هذا الحدث: الحارث الغطفاني جاء متوعدا إلى رسول الله، قال: يا محمد، اعطينا شيئا من تمر خيبر وإلا غزوناها وغزوناكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأحزاب تكالبوا علينا، يريد أن ينكفي شرهم، لكن في الوقت نفسه يلتزم بمبدأ الشورى، شاور السعود منهم السعداني، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. إيش رأيكم؟ ترى الحارث الغطفاني قال: ما نغزوكم ونكف أنفسنا عنكم شريطة أن تعطونا من تمر المدينة. إيش تمر المدينة؟ إيش تمر المدينة؟ من أبرك أنواع التمور، من أفخر أنواع التمور، مميز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له دعوتين: دعاء بأن يبارك الله في ثمار المدينة ورزقها، ودعاء خاص في بعض أنواع تمور المدينة، منها العجوة والبرني. البرني شفاء من كل داء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والعجوة من استصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يصبه في يومه ذاك سم ولا سحر. أنا أوصي به دائما للمتزوجين، للمعرسين في ليالي عرسهم، لا سيما إذا كان ثمة سباق وتنافس محموم على المرأة التي وافق أهلها بأن تكون خطيبة وزوجة. الناس كلهم يحسدون، ثم ينقلب الحسد إلى حقد، ثم ينقلب الحقد إلى رجل قال: مولانا ساحر كذاب عراف، ولا زال مسلسل العرافين إلى يومك هذا في بعض البلدان، برامج تلتقط وفضائيات ها ولقاءات لسحرة. سبحان الله، كيف أدخل هذه العملة داخل التفاحة؟ كيف عرف ما يدور في يا أخي سحرة، عرافين، مشعوذين، كهنة، دجاجلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. طيب، لكنهما رضي الله عنهما أظهرا قوة وصلابة في التمسك بالحق، فقال: لا والله يا رسول الله، لا والله ما أعطينا الدنية من أنفسنا في الجاهلية عندما كنا مشركين، فكيف وقد جاء الله بالإسلام؟ كيف نرضى بالدنية؟ يجينا واحد من الأعداء قال: رغما عنك، رغما عنك. ولذلك وإن كان هذا يحتاج إلى ضوابط لا تأخذه على علاته، يعني إذا قفز لص البيت وهدد بالسلاح: هات الفلوس، إيش نصنع؟ إيش نصنع؟ طبعا كلنا 99.5% كلنا يقول: والله أعطيه، اعطيه، لا سيما اذا كان من الاسلحه اللي عليها الكلام اعطي. لكن لو افترضنا ان واحدا قاتله نص السنه معه، اراد مالي اقاتله، قال: قاتله، قال: ارايت ان قتلني؟ قال: انت في الجنه. ارايت ان قتلته؟ قال: هو في النار. لكن ما اوصيك به للسلامه، والسلامة أن تفرغ، ثم بعد ذلك من يوم يولي الأدبار ارفع، ارفع على الخط الساخن. ولله الحمد والمنة هناك رجال سخرهم الله عز وجل لحفظ الأمن والأمان. طيب، سادسا، فكرة الخندق. لاحظ لي الآن إيش أقول، هذا خلاصة ما تقدم. فكرة الخندق سواء كانت من سلمان رضي الله عنه على المشهور، أو ممن شرح الله، أو مما شرح الله صدر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم له. ليش هذا يا أبو عبد الله، أبا عبد الله، ليش قلت هنا؟ تقدم التفصيل، وتقدم ذكر الأدلة، وتقدم بيان أسانيدها. هنا سواء كانت فكرة حفر الخندق من سلمان، أو مما شرح الله صدر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، تظهر أهمية تغيير أسلوب القتال، أو ما يعرف في الاصطلاح العسكري المعاصر بالتكتيك العسكري أو الحربي في صد عدوان الكفار. إذا كان التفوق والغلبة لهم للأعداء عددا وعددا، كما الحال في غزوة الخندق هنا. مما شرح الله صدر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو مشورة أدلى بها سلمان، عدد كبير، 10,000 مدججون بالسلاح، معهم أحصنة، معهم إبل، معهم سلاح وعتاد، 3,000 مستضعفون محاصرون. كان لابد أنهم يحتاجون إلى مثل هذا كما يقال التكتيك، ولا أدري هل يصح أن يقال فيه الدعم اللوجستي، الله أعلم. الدرس السابع، مشاركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حفر الخندق مشاركة فعلية قوية، ما هو قولية: احفر، ارفع، ازل، وسع، عمق. لا، مشاركة فعلية قوية تدعب منه صلى الله عليه وآله وسلم. فين الفعلية؟ مر بنا يقوم بنقل التراب بنفسه حتى اغبر بطنه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هذا فقط، يشارك ويحمل التراب، وأصاب غبار التراب بطنه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، بل يرتجز برجز سبق إلى قوله عبد الله بن رواحة، فيه بيان أهمية مشاركة القائد والمسؤول والمدير والعمدة والرئيس ورب الأسرة لجنوده وعماله ومسؤوليه. ليش يشارك الكبير الصغار؟ لرفع معنوياتهم، لرفع معنوي. ما شاء الله، أبونا، شوف الآن نحن يعني واجهتنا صعوبة في حمل بعض الأثقال، أبونا رفع الكرتون أو حمل الدولاب من جانب، وإن كان رفعا معنويا، لكن هذا يقوي الروح المعنوية لدى أفراد الأسرة إن كان رب بيت مع أسرته، لرفع معنوياتهم ولكي يقتدي به ولشحذ الهمم، كما قيل: لسان الحال أبلغ من المقال. شوف لاحظ التكملة، لسان الحال أبلغ من المقال في بعض الأمور. ذكر ذلك التلمساني في كتابه في الأندلس.
بين يدي 12 درسا أحاول أن أتعجل لأنتهي من غزوة الأحزاب إن شاء الله. الدرس الثامن: عقوبة الغدر وخيمة وعواقبه أليمة، وظهر هذا في يهود بني قريظة ونقضهم ما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإعانتهم للأحزاب. النتيجة: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فسبحان الله الحكم العدل. تاسعا: قوله صلى الله عليه وآله وسلم لنعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه لما أسلم: خذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة حتى إنه قد أبلى بلاء حسنا حتى إن الأحزاب صاروا بهذا التخذيل متفرقين في قلوبهم وآرائهم، فانهزموا في أنفسهم قبل أن ينهزموا في أرض المعركة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا فيه فائدة عظيمة لجند الله المؤمنين في السعي الحثيث لاستعمال سلاح التخذيل فيما بينه وبين أعدائهم، فهو سلاح مضاء فعال، ينبغي أن يسبق المسلمون لاستعماله قبل أن يستعمله أعداؤهم معهم، فيوقعونهم بهذا التخذيل فيما بين المسلمين في فشل ذريع، كما قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الدرس العاشر: نص الإمام النووي رحمه الله قال في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، كيف أمكن الخداع إلا أن يكون في نقض عهد بأمان فلا يحل. الدرس الحادي عشر: يجب أن يحسن العبد ظنه بربه في جميع الأوقات، لا سيما أوقات الشدة حين تبلغ القلوب الحناجر خوفا وفزعا، يكرر بلسان حاله ومقاله ما قال المؤمنون الأولون الذين شهدوا غزوة الخندق: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ولا يكرر قول المنافقين التي حكاها رب العالمين عنهم بقولهم حكاية عنهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، تعالى الله عما قالوا وتقدس علوا كبيرا. الثاني عشر: لاحظ لي هذا فيه لطيفة. الريح التي سلطها الله تبارك وتعالى على الأحزاب هي ريح الصبا، الصبا بفتح المهملة وتخفيف الموحدة، وهي الريح الشرقية، ويقال لها القبول لأنها تقابل الكعبة. ضدها إيش؟ ريح الدبور، وهي الريح الغربية. وفي الصحيحين كما تقدم معنا في الأدلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. يلفت الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى النظر إلى لطيفة فيقول، هذا كلامه: ومن لطيف المناسبة كون القبول اللي هي إيه؟ ريح الصبا، نصرت أهل القبول. من هم أهل القبول؟ المؤمنون. وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار، من أهل الإدبار؟ الأحزاب المشركون. وأن الدبور أشد من الصبا. شوف لاحظ لي الآن، قال: ولما علم الله رأفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقومه رجاء أن يسلموا سلط عليهم الصبا فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين. أهلكتهم، دمرتهم، استأصلتهم الصبا القبول؟ لا، فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لما أصابهم بسببها من الشدة. ومع ذلك فلم تهلك منهم أحدا ولم تستأصلهم كما استأصلت الدبور قوم عاد. هل سبب ذلك كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه؟ ما يبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له جاه ومنزلة عند الله عز وجل. ورفعنا لك ذكرك، ورفع الله لذكر نبيه يتأتى هذا الرفع والتحدث بهذه النعمة في الأمور المشروعة لا في الأمور المبتدعة المحدثة الممنوعة، بحجة أننا نحب رسول الله، فلو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.